يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب زاد على الطريق. نواصل القراءة تحت عنوان وفي العبادات زاد الحج. والدعاء المتبادل عند توديع الأهل والأصحاب عند السفر الذي أرشدنا إليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيه خير كبير ومعان تربوية هامة. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، هكذا يقول المقيم للمسافر، ويقول أيضا زودك الله التقوى، ويقول أيضا لا تنسنا يا أخي من دعائك. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند سفره. ويقول المسافر للمقيمين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، موقف كله ذكر لله وافتراق على الله، وفيه التواصي بالحق والثبات على الأمر والحرص على حسن الخاتمة، عاطفة وحب للخير متبادل لا نجده إلا بين المسلمين. اختيار أمير للركب فيه امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق لمعنى الوحدة والنظام واجتماع الكلمة، وحفظ من الشيطان ببركة الجماعة. وهذا جانب تربوي هام خاصة لأصحاب الدعوات السائرين على طريق الدعوة. وهذا الدعاء عند ركوب الدابة أو وسيلة السفر، إذ يسمي الله تعالى أولا، وعندما يركب يقول الحمد لله ويكبر ثلاثا، وإذا استوى يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي ذلك تذكر لفضل الله في تسخير هذه الوسيلة، ولا يرجع الفضل لصانعي الطائرة أو السيارة وحدهم، فالفضل لله أولا وأخيرا، هو الذي سخر لهم المواد لصنعها ورزقهم العقل الذي يفكرون به. التلبية وما تحمل ألفاظها من معاني الاستجابة لداء الله، وما فيها من تنزيه عن الشرك، وأن الحمد له وحده والنعمة والملك له وحده، ثم إن تكرارها باللسان وانشغال القلب بها فيه تأكيد وتثبيت لمعاني الإيمان والتوحيد والشعور بفضل الله وفقرنا إليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واستبدالها بالسلام عند لقاء الحجيج بعضهم البعض فيه تذكير وتأكيد للاجتماع على عقيدة التوحيد والشعور بالمشاركة في هذه العبادة الجماعية. كلما سمى الحجاج بأرواحهم قل شعورهم بالتعب الجسماني، بل تذوقوا لهذا التعب طعما آخر غير التعب، إذ يكون مصدرا لثواب الله ورحمته. كلما اقترب الحجاج من بيت الله الحرام ازداد شوقهم وتعلقهم به كتأثير المغناطيس، يشتد جذبه بالاقتراب منه، وهذا أمر أودعه الله قلوب عباده المخلصين، وفي ذلك دلالة على حب الله لهؤلاء الذين حبب إليهم زيارة بيته الحرام إن شاء الله تعالى. عندما يقع بصر الحاج لأول مرة على الكعبة المشرفة يتملكه شعور بالمهابة والتعظيم وروعة المشهد، وحال من التأثر والرهبة الممزوجة بالفرح والسرور. والوصف هنا لا يكفي، ولكن من ذاق عرف. ثم هذا الدعاء المأثور وما فيه من خير، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. رحلة الحج ليست كغيرها من الرحلات، إنها ليست رحلة بالأجساد إلى مكة حيث الكعبة وجبل عرفات، إنها رحلة ربانية، رحلة نورانية، رحلة قلوب وأرواح تسعى إلى الله خالقها فتتصل بأصلها وتستمد القوة والحياة والسعادة وتتزود بالتقوى خير زاد. إن هذا البيت الحرام ليس كغيره من البيوت وإن كان من حجارة متشابهة، إنه بيت الله الحرام. وهذا الجبل ليس كغيره من الجبال وإن كان من نفس مكونات الجبال، لقد خصهما الله سبحانه وتعالى بأسرار وفيوضات وتأثير وتجليات، كما خص سبحانه القرآن كلامه بأسرار وإعجاز وتأثير، وإن كان من ألفاظ وحروف مثل التي نتكلم بها. وهذا فضل منه ورحمة بنا وتيسير، فإننا لا نقوى على تحمل كلام الله تعالى على حقيقته مباشرة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كما أننا لا نستطيع تحمل تجلي الله تعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فيسر الله لنا زيارته والقرب منه ومناجاته والنيل من فيوضاته بزيارة بيته الحرام الذي تجلى عليه وخصه بفيوضات وأنوار تنعكس علينا بالقدر الذي نتحمله، وعلى قدر تهيئ القلوب التي تخشى ربها على قدر استقبالها لهذه الأنوار والفيوضات الربانية، كما هو الحال مع كتاب الله تعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فيا أخي، عش رحلة الحج من خلال هذه النظرة الربانية كرحلة حياة للقلوب والأرواح، لا من خلال النظرة الجسدية الحسية، فينشغل القلب بالله والقرب منه والتزود من فضله وإحسانه ورحمته، فيتحقق لك الحج المبرور والزاد الموفور والذنب المغفور، وتعود طاهرا نقيا كيوم ولدتك أمك. وبهذه النظرة تعرف سر تلك المشاعر والأحاسيس الغامرة التي هي مزيج من الخشية والمهابة والفرح والسعادة عند وقوع بصرك على الكعبة المشرفة لأول مرة. والطواف بالكعبة وهو تحية هذا المسجد تبدأ باستلام الحجر الأسود وتقبيله إذا تيسر لك ذلك، متمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الاستلام، وهذا التقبيل مصطحبا نية العهد مع الله تعالى على التزام صراطه المستقيم والقيام بواجبات الإسلام من جهاد وتضحية ونصرة لدينه في عزم صادق على الوفاء بالعهد وإتمام البيع، واستشعاره خطورة النكث في العهد وما يترتب عليه من غضب الله وعذابه. وفي إتمام هذا العهد بهذه الصورة زاد على طريق الدعوة. الطواف حول البيت صلاة في صورة خطوات ودورات ودعوات، فأده كأدائك للصلاة في خشوع وحضور قلب وأدب ورفق، ورفق بإخوانك أثناء الطواف، واستشعر اطلاع الله عليك وأنت تؤدي هذه العبادة حول بيته الحرام، واعلم أن قلبك هو موضع نظر الله تعالى إليك، فأخله من كل شيء إلا الله وحب الله سبحانه والإخلاص له. حينئذ تسمو الروح وكأنها هي التي تطوف حول البيت وليست الأقدام. ولتكثر من ذكر الله والدعاء لك ولإخوانك ولدعوتك. وعند الملتزم بعد الطواف استشعر بالتصاقك بالبيت الرغبة الشديدة في القرب من الله، وبتعلقك بأستار الكعبة استشعر الفقر والحاجة إلى الله وإلى مغفرته ورضوانه. وبوقوفك على أعتاب الكعبة استشعر وقوف العبد الفقير على باب الغني الكريم، وليطلع الله منك على صدق الإقبال عليه والإخلاص له والخوف منه والرجاء فيه والندم والتوبة النصوح والشعور أن لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، مع الشعور بالحب والخضوع ولذة القرب والطاعة. وفي هذا المزيج من المشاعر الطيبة السامية أكثر الدعاء واسكب العبرات وجدد العزم والعهد مع الله، وكأنك لا تريد أن تترك أعتاب بابه إلا لتتيح الفرصة لغيرك من ضيوف الرحمن. وعند مقام إبراهيم تصلي ركعتين وتتذكر الصلة الروحية الممتدة عبر الأجيال بيننا وبين سيدنا إبراهيم عليه السلام، واستجابة الله لدعواته بأن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وماء زمزم ليس كغيره من الماء، فقد خصه الله كذلك بخير كثير. ولنذكر عند شربنا منه السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل، وكم قاسيا من العطش قبل ظهور زمزم، فلنروض أنفسنا على تحمل المشاق في سبيل الله وفي ميادين الجهاد. والسعي بين الصفا والمروة أيضا من شعائر الحج والعمرة، فهو عبادة وليس مجرد سير هذه الأشواط، وإذا صاحبها شعور بالتعب والمشقة. فلنذكر السيدة هاجر وسعيها بين الصفا والمروة بحثا عن الماء لوليدها الذي أشرف على الهلاك، فما أجدرنا أن نتحمل مشاق السفر والجهاد في سبيل الله تعبدا وتقربا إلى الله، زكاة لصحتنا وشغلا لأبداننا بطاعة الله. في أيام إقامتك بمكة وفي رحاب البيت الحرام ما أروع وأجمل أن تنتهز الفرصة وتؤدي جميع الصلوات والكعبة المشرفة أمام ناظريك، وفي هدوء الليل تتنحى جانبا في رحاب الكعبة وتتهجد لله تعالى وتناجيه وتخبت له وتخشع وتطرق باب الكريم بركعات وسجدات ودعوات ودمعات من خشيته. وفي هذا الجو الرباني لا تنسى أن تسأل الله تعالى أن يعز جنده وينصر دينه ويهزم أعداء الإسلام في كل مكان. في مكة حين تسير في شعابها وبين أرجائها وتزور غار حراء وغار ثور، عش ذكريات أيام الدعوة الأولى وما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأول من إعنات وتعذيب وإيذاء بسبب عقيدة التوحيد، وتذكر صبرهم وثباتهم وإصرارهم على تبليغ الدعوة، وتذكر دار الأرقم بن أبي الأرقم التي ربى فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأبطال الذين دكت على أيديهم كل الضلالات وحصونها من عبدة الأصنام وعبدة النار والروم واليهود، واستشعر أنك تسير على أرض سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في اجتماع الحجاج من كل أقطار العالم فرصة سانحة لتقوية الروابط بين المسلمين وتعارفهم وتعرفهم على أحوال بعضهم البعض وتبادل المشاعر والآمال والآلام، ليكونوا حقا كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، وليتدارسوا أهم القضايا التي يعيشها العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية وكيد الأعداء وكل ما يهم المسلمين. وحبذا لو تبادلوا المراسلات بعد الحج لتدوم الصلة وتعرف الأحوال، وليتمثل الحجاج شعار وحدة الأمة الإسلامية، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وعلى عرفات الله هذا الجبل الذي خصه الله دون الجبال بهذا الخير، وهذا الفضل وهذه الفيوضات والرحمات تتنزل على ضيوف الرحمن، وقد اجتمعوا جميعا فوق هذا الجبل في زي الإحرام المبسط، يجأرون إلى الله تعالى بالدعاء بصورة تذكرهم بيوم الحشر، إنه مشهد عظيم ويوم عظيم. وقد روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ومن الخير الذي أفاضه الله على هذا اليوم أن جعل صيامه لغير الحجاج يكفر سنة قبله وسنة بعده. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وعند الإفاضة من عرفات تجيش المشاعر عند وداع هذا الجبل الحبيب وهذا اليوم المبارك وهذا الموقف العظيم، وتتعلق القلوب برجاء القبول. وفي رمي الجمار معنى الانقياد للأمر وتحقيق العبودية بالامتثال، وإن لم يكن للعقل حظ في هذا الفعل، ولنتذكر تعرض الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليثنيه عن طاعة أمر الله عز وجل وعدم استجابة الخليل لهذه الوسوسة. فما أجدرك أيها الحاج أن تتجسم أمامك خطورة نزغات الشيطان ووسوسته وضرورة مقاومته، وأنت ترمي الجمرات دحرا لهذا الشيطان الرجيم. وفي ذبح الهدي وتوزيعه على المحتاجين من المسلمين قربة لله ومرضاة له ورجاء في أن يعتقك الله من النار، وفي ذلك أيضا تحقيق معنى العطف على الفقراء وإطعامهم من أفضل الهدي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وفي طواف الوداع الإحساس بفراق أعز الأماكن وأحبها إلى قلبك، وكلك رجاء في قبول الله هذا الحج ورجاء في العودة فيما يقبل من عمر. وفي الرحلة إلى المدينة تذكر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسافات التي قطعها وهو يطارد، واستقبال أهل المدينة وبدأه ببناء المسجد، وعش هذه الذكريات العطرة وما تم فيها من إنجازات كبيرة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، والغزوات والفتوحات وتطهير الجزيرة من الشرك والأصنام ومن اليهود بعد حنثهم العهود كما هي عادتهم التي قررها القرآن. وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فعش هذه السعادة الروحية التي هي أقرب إلى سعادة أهل الجنة برضوان الله، واستشعر الصلة الروحية بينك وبين الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنه حريص علينا وبالمؤمنين رؤوف الرحيم عزيز عليه إعناتنا. سلم عليه وصل عليه وادعو الله عز وجل أن يجازيه عنا خير ما جازى نبيا عن أمته، وكذلك الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وادع أن يحشرنا مع هؤلاء النفر الكرام. وزر المشاهد في المدينة والأحداث التي جرت عليها والتي غيرت وجه التاريخ، وزر البقيع الذي يطوي أبطالا أطهارا، وزر أحدا هذا الجبل الذي دارت عنده غزوة أحد، وتذكر ما فيها من عبر ودروس. وهكذا عش تلك الفترة من السيرة العطرة بذكرياتها الطيبة التي تمنحك الزاد والعظة والعبرة التي أنت في أشد الحاجة إليها وأنت تسير على طريق الدعوة. وفي قيام الليل زاد، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الليل سكون وهدوء، وفي الهدوء تركيز وصفاء، والناس نيام، وفي ذلك بعد عن الرياء. الليل خلوة مع الله، وفي الخلوة قرب وأنس ومناجاة. الصلاة زاد ولكنها في جوف الليل، يزداد بها القرب والزاد والعطاء. يحن العاشقون إلى الليل، والمتهجدون أشد حنينا إليه، فالذين آمنوا أشد حبا لله. وفي ثنايا الليل قيام وركوع وسجود وذكر وتسبيح وقرآن وتوبة واستغفار ومناجاة ودعاء وبكاء من خشية الله، وفي كل من ذلك زاد. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الذين يسلكون طريق الدعوة أحوج ما يكونون إلى قيام الليل لما يعطيه من زاد. فقد وجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى للدعوة إلى قيام الليل ليعده لتحمل أمانات الدعوة الثقيلة، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وفي قيام الليل مجاهدة وتقوية للإرادة والعزيمة، ومغالبة للشيطان، وترويض للنفس على الخضوع لله تعالى. فمن يترك النوم والراحة والفراش والدفء ويقاوم رغبات الجسد ويقوم ويتطهر، وقد يكون الجو باردا، ويؤثر التعبد لله والتقرب إليه، لا شك في أن ذلك زاد وإعداد له وعون على طريق الدعوة. القيام بالليل والناس نيام فيه خلوص وتجرد وإخلاص لله، وتحلية للقلب من أي أثر للرياء. والإخلاص من ألزم الصفات للداعي إلى الله، وبدونه تحبط الأعمال. في كتاب الله آيات كثيرة تحث على قيام الليل، وتبين ما خص به القائمين بالليل من خير، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما. وللقائمين بالليل أحوال يتقلبون فيها، ذكر القرآن بعضها من قيام وسجود وذكر وتسبيح واستغفار ودعاء. ففي قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. يذكر حال من أرقه تفكيره في الآخرة وما فيها من حساب وجزاء ونعيم وعذاب، فصار يعيش الخوف والرجاء في سجوده وقيامه، وفي هذا زاد يعينه على العمل والاستعداد لهذا المصير. ذكر الله وتسبيحه في الليل غذاء وزاد للأرواح والقلوب، يحرص من تذوقه ألا يحرم منه، وفي القرآن آيات تحث عليه. واذكر ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. كلنا مذنبون مقصرون، فما أجدرنا أن نطرق باب الله تعالى وقت السحر ونسأله المغفرة والرحمة، فهو وقت إجابة. وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين بالأسحار، فقال سبحانه وتعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الدعاء في الليل من أروح العبادات وأفضلها في جنح الظلام. يتذلل العبد لمولاه الكريم يسأله ليعطيه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. والدعاء أثناء السجود مطلوب، فهذه لحظات قرب من الله يلح فيها المسلم بالدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ما أجدر أصحاب الدعوات الذين يتعرضون لأذى الأعداء وكيدهم أن يستعينوا بسهام القدر ودعاء السحر: قم يا أخي بالسحر وادعو الله عز وجل وقل: اللهم إنا ندرأ بك في نحور الأعداء والجبارين، ونعوذ بك من شرورهم. وقل: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقل أيضا: اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين، وانصرنا عليهم نصرا عزيزا يشفي صدورنا ويذهب غيظ قلوبنا، وما يفتح الله عليك به من دعاء. وفي حديث رواه البخاري ومالك ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يقضى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فهل بعد هذا الإغراء والتشويق نتراخى ونتكاسل؟ ولو قيل للناس في هذا الوقت من الليل من يحضر في مكان ما سيأخذ مالا أو لحما أو عرضا من الدنيا لسارعوا وتكاثروا.